المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. تقدم الكلام على النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولذلك جعل في الترجمة الضمير لهما باب النهي عن التضبيب بهما أي بالذهب والفضة إلا بيسير الفضة. الاستثناء في يسير الفضة، وأما الذهب ولو كان يسيرا فغير جائز التضبيب. التضبيب جبر محل الكسر والسدع والشق بشيء يسير من الفضة، وهذا الشبر اليسير من الفضة محل خلاف بين أهل العلم في الجواز وعدم الجواز، ولكن المؤلف جزم بجواز يسير الفضة، ولذلك قال: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة، أي يجوز التضبيب بيسير الفضة. وهل هذا اليسير محل اتفاق وإجماع أو محل خلاف؟ فهو محل خلاف، وإن كان القول الراجح جواز ذلك بيسير الفضة. ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين اثنين. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، أي شيء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. تقدم معنى الجرجرة هو الصوت، صوت نزول الماء في الحلق، هذا تشبيه، ليس معنى ذلك أنه يجرجر النار بعينها، ولكن كأنه يجرجر النار، أن ذلك الماء الذي يشرب والطعام الذي يأكل في إناء الذهب والفضة كأنه يدخل بطنه، فهو يشبه النار باعتبار النتيجة والجزاء المؤلم. محل الشاهد: أو إناء فيه شيء من ذلك، أي من شرب في إناء فيه شيء من الذهب والفضة، وإن لم يكن فضة خالصة أو ذهبا خالصا، يترتب عليه هذا الحكم. وهذا الحديث اختلف في صحته، لأن مداره على يحيى بن محمد الجاري، وقيل في هذا الرجل، قال البخاري: إنهم يتكلمون فيه، أي يطعنون فيه. وقال ابن عدي: هذا الحديث منكر، لأن الراوي الذي هو مدار الحديث ضعيف متكلم فيه، فهو مخالف للحديث الصحيح الذي سيأتي، أي من حيث هذا الشيء اليسير من الذهب والفضة، لا في أصل حكم الذهب والفضة، وذلك قد تقدم محل اتفاق في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة. الحديث الثاني وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أي مكان الكسر والسدع والشب. المراد بالشعب هنا السدع والشق. اتخذ سلسلة سلسلة من فضة، وما يوصل طرف الكسر بالطرف الثاني وليس بسلسلة ولكنه سلسلة بفتح السين. فظاهر الحديث فاتخذ فاعل اتخذ هو النبي عليه الصلاة والسلام، اتخذ النبي مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ظاهر هذه الرواية أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على الجواز. ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة، وهذه الزيادة التي عند أحمد قد تفيد أن الذي فعل ذلك هو أنس، لذلك اختلف المحدثون هل الذي اتخذ شعبا لقدح النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي نفسه أو ذلك من عمل أنس. هناك اختلاف بين الحفاظ، والذي تدل عليه رواية البخاري أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي مشى عليه المؤلف وأيده الشارح، حيث أخذ الحكم من الحديث فقال الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب، وهذا حجة لمن أجاز ذلك كالإمام أبي حنيفة وغيره من أهل الحديث، أي إن ضبة صغيرة من فضة يجوز اتخاذها لقدح مكسور لإناء مكسور، أن يجبر الكسر بشيء يسير من الفضة. ويرى الإمام أبو حنيفة إن الذي يشرب إذا أراد أن يشرب لا يجعل الفضة على فمه، يشرب من الناحية الأخرى، ورعا منه رحمه الله. وعلى كل بالنسبة للضبة الصغيرة الذي عليه أهل العلم وعلماء الحديث وبعض الأئمة جواز ذلك، وإن كان الأولى عند الاستغناء عن الفضة بغيرها العدول عنها ورعا وخروجا من الخلاف، هذا هو الأحوط. وعند الحاجة إليها وعدم غيرها يجوز، ولكن الورع كما قلنا عدم استعمالها مع وجود غيرها مما يغني. وهذا الحديث معارض الحديث الأول كما ترون، حديث أنس معارض لحديث ابن عمر، وفي الجواب وجهان: الوجه الأول الترجيح، لأن الحديث الأول ضعيف وهذا هو الصحيح، ويقدم هذا الحديث الصحيح على الحديث الضعيف الذي فيه مقال. الوجه الثاني التوفيق، بأن يعتبر حديث عبد الله بن عمر عاما، لأن قوله أو في إناء أو إناء فيه شيء من ذلك شيء عام، كأننا نقول شيء من ذلك إلا ما كان من ضبة يسيرة من فضة، ويكون حديث أنس مخصصا لحديث عبد الله بن عمر على فرض صحة حديث عبد الله بن عمر، أي عندما نصحح، إذ يحتمل أن يكون للحديث طريق غير هذا الطريق ويصح، وعند صحته التوفيق سهل. هذا نص عام خصصه الذي بعده. فالتخصيص أولى من الترجيح إذا أمكن ذلك. وأما كون الضبة يسيرة أي الحكم بأنها يسيرة أو كبيرة، المرجع في مثل هذا هو العرف. إذا جاء ذكر شيء يسير أو كبير أو صغير ولم يأتي تحديد في الشرع، تحديد اليسر وتحديد الكبر وتحديد الصغر، القاعدة في مثل هذا في كل شيء المرجع العرف. ما أطلق في الشرع ولم يحدد الشارع سواء كان مسافة أو حجم شيء كما في هذه المسألة، مثلا مسافة القصر في السفر والضبة اليسيرة إيش مقدارها، في مثل هذه الأمور المرجع العرف. ما عده العرف صغيرا فهو صغير، ما عده العرف كبيرا فهو كبير. المسافة التي يعدها العرف طويلة فهي طويلة، والقصيرة فهي قصيرة، وهكذا. هذه قاعدة أصولية عند أهل العلم في كل شيء لم يرد تحديده في الشرع. والله أعلم.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب نصة في آلية الصبح والإبهاء. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تمر من صبح وتوضأ. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صبح.
باب الرخصة في آنية السفر النحاس ونحوها وما يشبه النحاس من المعادن غير الذهب والفضة. باب الرخصة في استعمال آنية من النحاس الأصفر وغير الأصفر وغير النحاس من المعادن ما عدا الذهب والفضة. عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر من نحاس أصفر فتوضأ منه أو توضأ فيه. التور يشبه الطشت أو الطشت أكبر وهو أصغر، إناء يشبه القدرة، وهو الطشت نفسه كما يقول الحافظ ابن حجر. والطشت يقال له الطشت ويقال له الطشت ويقال له الطش أو الطش، أربع لغات. والحديث بالنسبة لما يتعلق بأحكام الوضوء سيأتي، لكن محل الشاهد كون النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منه، إذن يجوز استعماله استعمال الثوب وما في معناه في الوضوء وفي غير الوضوء. وأما استعمال الذهب والفضة في الوضوء لا في الشرب ولا في الأكل، ولكن في الوضوء وغير الوضوء من الاستعمالات محل خلاف كما تقدم. محل الإجماع تحريم الأكل والشرب فيهما في آنية الذهب والفضة، أما بقية الاستعمال فهو محل خلاف من باب التذكير، لأن هذا قد تقدم، لأن النهي إنما ورد في الأكل والشرب فيهما لا في سائر الاستعمالات. وقد شدد بعض علماء الحديث في من يحرم سائر الاستعمالات واعتبر ذلك زيادة على الشرع، لأن الشرع إنما حرم الأكل والشرب فيهما ولم يحرم سائر الاستعمالات، ومن حرم فإنما هو بالقياس. وهل القياس يتم أو لا يتم محل أخذ ورد بين أهل العلم. وأما ما عداهما فيجوز استعمال جميع المعادن في الأكل والشرب والوضوء وفي غير ذلك. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من سفره. إلى المخضب إناء أكبر من الثوب تغسل فيه الملابس وهي متقاربة، الثور والمخضب والقشت متقاربة، كما أن القدور تتفاوت، هناك القدر الصغير والوسط والكبير، وليس هناك كبير فائدة في تحديث هذه الأشياء، ولكن محل الشاهد جواز استعمال هذا المعنى. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عن باب استحباب تخمير الأواجل. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكس قاءك واذكر اسم الله، وخمر إناك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قطب الإناء وأوف السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. باب استحباب تخمير الأواجل.
باب استحباب تخمير الأواني. من خمر إذا غطى، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل ولا تذهب، إن ذهب العقل جن الإنسان، والخمر تغطي ولا تذهب. وسمي الخمار خمارا لأنه يغطي رأس المرأة، ويسمى الغطاء خمارا أيضا لأنه يغطي الإناء. باب استحباب تخمير الأواني، أي تغطية الأواني على اختلافها. عن جابر بن عبد الله في حديث له رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاءك، أي أربط سقاءك القربة، أربطها واذكر اسم الله عند ربطها، وخمر إناءك، غط إناءك واذكر اسم الله عندما تغطي إناءك، ولو أن تعرض عليه عودا، إن لم تجد غطاء كافيا لو عرضت عليه عودا قام مقام الغطاء، لو عرضت مسواكا أو قلما على كأس فيه ماء أو فيه شراب ولم يتيسر الغطاء قام ذلك مقام الغطاء. والحديث متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غط الإناء وأوكل السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء أو لا يمر بسقاء بقربة ليس عليه أو أي سقاء أو أي إناء أو أي سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. في الحديث مشروعية غطاء الأواني ورب القرب وإطفاء السراج وأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند ذلك كله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغطاء الإناء أن من لم يتيسر له ذلك عليه أن يعرض عودا ولا يترك مكشوفا ولو بعود معروض. وفي رواية مسلم بيان للسبب، فإن في السنة ليلة مجهولة غير معروفة في طول السنة ينزل فيها وباء ليلة معينة أخفاها الله في السنة لا يعلمها أحد، ولا يمر هذا الوباء. الوباء مرض عام دون تحديد بمرض معين، بلاء عام، سرطان وغير السرطان، أي مرض وأي وباء لا يمر بنا إن ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. أراد أن يتكلف بعض الناس لتعيين تلك الليلة في السنة ولكن باءوا بالفشل، وهكذا كل من يتكلف تحديد ما لم يحدد الشارع. الله عليم حكيم أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ولم يرد تحديد دقيق لتلك الساعة، وأخفى ليلة القدر في شهر رمضان وفي العشر الأواخر بالتحديد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أرجى ذلك ليالي الوتر، ليالي الأوتار من العشر الأواخر، ولكن لم يحدد لا 27 ولا 25 أو 23. وأخفى الله هذه الساعة في السنة أو هذه الليلة في السنة ولم يبين تلك الليلة. ومن يريد تعيين وتحديد هذه الأشياء التي لم يحددها الشارع إنما يتكلف، وقد نهينا عن التكلف، وللشارع حكمة أو لله حكمة في هذا الإخفاء، والحكمة قد تظهر مثلا في شهر رمضان. لو أننا علمنا أن ليلة القدر ليلة معينة بالتحديد في العشر الأواخر لترك أكثر الناس أو جميع الناس إحياء ليالي رمضان حتى تأتي تلك الليلة فيحلوها ثم يتركوا بقية الليالي. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، والذي خلقنا ويعلم ميولنا وطبيعتنا وضعفنا أخفى ذلك لنجتهد في العبادة طول الشهر، ونجتهد أكثر فأكثر في العشر الأواخر وفي الأوتار من الشهر، في الأوتار من العشر الأواخر. كذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة متى، وإن كان حاول بعضهم أن يجعل ذلك بعد صلاة العصر، ولكن مجرد تخمين واجتهاد ليس هناك تحديد، والحكمة فيها كالحكمة في ليلة القدر في شهر رمضان. كذلك في هذه الليلة في السنة لو كانت الناس تعلم إن تلك الليلة المعينة التي ينزل فيها الوباء لغطوا أوانيهم في تلك الليلة فقط وتركوا في بقية الليالي طول السنة قد يتلوث الطعام والشراب بغير الوباء، ولكن الشارع الحكيم أخفى ذلك، فعلى العباد أن يمتثلوا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن بيان العلة وأمر بأن نغطي الأواني فقط دون بيان لهذا السبب لوجب الامتثال. امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والانتهاء من نهيه، لا يجوز أن يتوقف ذلك على معرفة العلة والحكمة، بحيث إذا لم تعرف العلة أو الحكمة لا تمتثل، إلا إذا علمت ذلك هذا ليس من باب الاتباع، بل قد يؤدي ذلك إلى اتباع الهوى. فالواجب الامتثال نهيا وأمرا علمنا الحكمة أو لم نعلم، والله أعلم.
ثم قال المسلم رحمه الله تعالى: باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون القمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واتركوا فيها واشربوا. والترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضول المجوس فقال: انقوها غسلا واتركوا فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. رواه أحمد. والإهالة الولد، والسنخة المتغيرة
بكسر النون بالاثنين، السنخة والزنخة بمعنى واحد المتغيرة.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزالة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية.
باب آنية الكفار، أي استعمال آنية الكفار. حكم استعمال آنية الكفار سواء كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى أو المشركين الذين لا كتاب لهم، أو المجوس عبدة النار، وجميع أجناس الكفار من المرتدين وأهل كتاب وغيرهم، دون تفريق بين أنواع الكفار، بين أصناف الكفار: مرتدين أو كفارا أصليين، أو المجوس كما سيأتي التنصيص عليهم جميعا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين. إذا أطلق المشركون أي مشرك العرب، وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، لا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم ولا ينهاهم عن ذلك. وسكوت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يستمتعون آنية المشركين دليل على جواز استعمال ذلك ودليل على طهارة أعيانهم وأن أعيانهم وأبدانهم ليست بنجسة ولكن النجاسة فيهم نجاسة الاعتقاد وإنما تغسل الأواني عند الحاجة إليها وعدم وجود غيرها من باب الاستقدار أي نظافة ونزاهة لا لأن أبدانهم نجسة أبدانهم طاهرة هم من بني آدم ولكنهم لا يحرصون على تحري الطهارة والاجتناب من النجاسة لذلك شرع لنا أن نغسل أوانيهم عند الحاجة إليها هذا ما يدل عليه حديث جابر وأن أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أي الكفار والنصارى أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها لأنهم قوم لا يتحرون الطهارة يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير ثم ربما لا يغسلون بعد ذلك وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه أراد أن يفهم بعض أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا فاغسلوها دليل على نجاسة أعيانهم وأبدانهم وهذا الاستدلال ضعيف جدا ليس بواضح غسل الأواني كما سيأتي العلة واضحة لأنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الكمور وأما أبدانهم فطاهرة كما تقدم تحقيق ذلك لأن الله تعالى أباح لنا نساء المحصنات من نسائه ومن يأخذ نصرانية أو يهودية لم يؤمر بأن يتحرى من عربها ولعابها وما قد يمسه منها من الرطوبات لم يؤمر بأكثر من أن يغتسل من الجنابة كما إذا ضاجع المسلم لم يأت ما يدل على التحري من رطوباتهم ومن أبدانهم الأصل الطهارة والانتقال من هذا الأصل بدون دليل لا يجوز ولا بد من دليل صريح وأما الاستدلال بقوله تعالى إنما المشركون نجس فغير واضح لأن السياق يدل أن نجاستهم نجاسة الاعتقاد وهذه الإباحة إباحة التزوج بنسائهم وإباحة أكل ذبائحهم وإباحة استعمال أوانيهم دليل واضح على طهارة أعيانهم وأبدانهم وإنما النجاسة طارئة والنجاسة الطارئة تغسل وتطهر والشيء الذي تنجس إنما هو متنجس بنجاسة طارئة وليس ذلك من أبدانهم الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها على نجاستهم غير وارد والله أعلم ولأحمد وأبي داود قال أبو ثعلبة إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا فيها. في هذه الزيادة عند أحمد بيان للعلة، علة الأمر بالغسل لأنهم يشربون فيها الخمور ويأكلون فيها الخنزير ويطبخون فيها الخنزير، والأمر واضح في عدم دلالة هذه النصوص على نجاسة أبدانهم، وقد تقدم هذا البحث مستوفا. وإن لم تجدوا غيرها، أما مع وجود غيرها، مع وجود غيرها فالأولى عدم استعمالها، لأن غيرها من الأواني التي لم تطبخ فيها لحوم الخنزير ولم تشرب فيها الخمور أولى فأنذف أطهر. فعند عدم الحاجة إليها لا تستعمل، أي مع وجود غيرها، ولكن القول استعمالها عند ذلك فيه نوع من الكراهة، إثبات حكم يحتاج إلى دليل، إنما الأولى عدم استعمالها مع وجود غيرها والله أعلم. هذا بالنسبة الحديث الأول بالنسبة لآنية المشركين، وحديث أبي ثعلبة بالنسبة لأواني أهل الكتاب. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس عبدة النار، قال: انقوها غسلا، نظفوها، واطبخوا فيها. إذن جميع الكفار على حد سواء. إذا كان عبدة النار المجوس يجوز استعمال أواليهم بعد غسلها وتنقيتها لأنهم لا يتحرون الطهارة، كذلك المرتدون من العلمانيين والماركسيين والمرتدين العاديين، جميع غير المسلمين يجوز استعمال آنيتهم. وعند الاستعمال حتى إذا كانوا لا يطبخون فيها الخنزير ولا يشربون فيها الخمر، الأولى أن تغسل من باب النظافة والنزاهة لعدم تحري الجميع الطهارة، لأنهم لا يدينون بالإسلام الذي يتحرى الطهارة، هو المسلم الملتزم. ولذلك إذا كان بعض المسلمين من الغفلة والجهل إلى درجة أنهم لا يعرفون الطهارة والنظافة، لأن من المسلمين من سكان البوادي في كثير من الأقطار من لا يعرفون حتى كيف يغتسلون من الجنابة وهم مسلمون بالانتساب، أواني أمثال هؤلاء ينبغي أن تغسل كما تغسل أواني الكفار، لأن العلة واحدة، عدم تحري الطهارة، إنهم لا يعرفون شيئا من الطهارة. والإسلام هناك إسلام رسمي منتسب إلى الإسلام، الديانة مسلم، هكذا إسلام كثير من الناس. وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبث شعير وإهالة سنخة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود الذين كانوا في المدينة يعتبرون أهل ذمة ويخضعون للحكومة الإسلامية وللسلطان الإسلامي، لا يعتبرون في ذلك الوقت كفارا حربيين، لذلك كان المسلمون يتعاملون معهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون يدعى من يهودي إلى طعام ليتناول. فالنبي عليه الصلاة والسلام من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولتحبيب الإسلام إلى الناس يتواضع ويجيب دعوة هذا اليهودي فيأكل من طعامه، لأن في ذلك بيان محاسن الإسلام ولين الجانب وحسن الخلق ومن يرد الله له الهداية يهتدي بمثل هذه المعاملة، هذه المعاملة الكريمة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكافر غير الحربي لنا أن نتعامل معه، إن دعانا إلى طعام أجبنا، فينبغي أن نستعمل ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة، بحيث إننا إذا حضرنا نعتز بإسلامنا، لا نأكل إلا من الحلال ولا نشرب إلا من الحلال، وإذا جاء وقت الصلاة لا نفوت. هناك أبواب، الباب الأول ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه، أي إذا كان هناك مكان مهيئ للتخلي حتى يتصور أن هناك دخول وخروج، وأما إذا لم يكن هناك مكان مهيئ لذلك فيشرع ما سيأتي من الدعاء عندما يشمر الإنسان ثيابه ويقعد في محل التخلي، أي قبل القعود وقبل الشروع في التخلي، ولكن إذا حدد له مكانا وشمر ثيابه قال ذلك. وإذا كان المكان مهيئا كما هو معلوم يقول قبل الدخول، أي عند إرادة الدخول لا بعد الدخول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد دخول الخلاء لا بعد الدخول، وقد جاء هذا الكلام مصرحا به عند البخاري في الأدب المفرد، إذا أراد دخول الخلاء وقبل الدخول قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ويقال خبث ويقال خبث، وخطأ بعض الناس الإسكان، ولكن الأصل فيما كان على فعل، لك أن تضم ولك أن تسكن، ككتاب وكتب وكتب، كذلك خبث وخبث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، أي الاستعادة من الذكور والإناث من الشياطين، لأن الشياطين لها الذكور والإناث، وكلها فيها الخبث والشر، ويستعاذ من خبثهم رجالا ونساء، رواه الجماعة. وهذه الاستعادة مشروعة وسنة، ثبتت بالقول والفعل. ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وزيادة بسم الله محل خلاف بين أهل العلم في ثبوت هذه الزيادة، ولكن قال ما هو من ذكر الله تعالى لعله يشمل عموم الأمر بذكر الله تعالى والتحسن بسم الله سبحانه وتعالى. والخبث أو الخبث قد يطلق على الكلام، وإذا كان كلاما فهو الشتم والإساءة، ويطلق على بعض الملل، والملة الخبيثة هي الكفر، ويطلق على الطعام، والطعام الخبيث هو المحرم، ويطلق على الشراب إذا كان ضارا يقال له خبيث. وعلى هذا قد يراد بالخبث والخبائث المعاصي ومطلق الأفعال المذمومة، ولكن الظاهر وما فسر به أهل العلم سابقا أي ذكران الشياطين وإناثها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك بعد الخروج غفرانك. لفظة غفرانك يحتمل أن تكون مفعولا به أي أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك أو مفعول مطلق اغفر لي غفرانك. المفعول المطلق هو المصدر المؤكد للفعل يؤخذ من نفس الفعل اغفر لي غفرانك. والمفعول به تقدر فعلا مناسبا أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك. أراد بعض أهل العلم أن يعلل طلب الغفران بعد الخروج من الخلاء ما الذي حصل من الإنسان سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أمته. قيل أما بالنبي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يذكر الله على كل أحيانه وفي هذه الحالة قطع الذكر ترك الذكر لذلك طلب الغفران لكونه ترك الذكر في هذه الحالة. وهذا الكلام فيه نظر لأنه لم يترك غفلة ولكنه ترك لأن الترك هو المطلوب الآن ولا يترتب على ذلك ما يطلب الغفران. الوجه الثاني غفرانك لما قد يحصل من التقصير وهو الحاصل فعلا في شكر نعمة الله تعالى حيث رزقه وأكل من الطيبات ويسر الله له أكل الطيبات ثم بقي في جسمه ما ينفع جسمه وسهل للفضلات الخروج بسهولة وبطريق مهيأ. التقصير في شكر الله تعالى في هذه النعمة يتطلب الغفران لذلك كأنه يتذكر الإنسان بعد خروجه من الخلاء وقضاء حاجته يتذكر هذه النعمة وتقصيره في شكر الله تعالى على هذه النعمة فيطلب المغفرة من الله غفرانك لقاء تقصيري في شكر نعمتك حيث يسرت لي ورزقتني الطيبات وأبقيت في جسمي ما ينفع الجسم ثم أخرجت ما يضر بقاؤه. يكون بهذا المعنى طلب الغفران والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث محل أخذ ورد بين أهل العلم من حيث الدرجة وعلى كل على فرض ثبوته المعنى واضح. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وهو الخارج وعافاني بعد خروجي والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله قال مثل الاستسناد مع فيه ذكر الله ذكر الله. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه مسلم إلا أحمد صححه الترمذي.
باب ترك استسحاب ما فيه ذكر الله ألا يستسحب معه عندما يدخل الخلاء ما فيه ذكر الله سواء كان خاتما فيه ذكر الله كالبسملة وشيء من القرآن أو أي شيء فيه ذكر الله. والمصحف من باب أولى. إدخال المصحف في الخلاء قيل إنه محرم، وقيل مكروه كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه. ولو لم يثبت هذا الحديث، لأن في الحديث ما قال، ومسألة دخول الخلاء بالمصحف، دخول الخلاء بالمصحف غير لائق، ويمكن التحريم وتصيد الدليل من وجوب احترام كلام الله تعالى. ولو لم يثبت هذا الحديث، احترام كلام الله وتعظيم كلام الله واجب، تعظيم كلام الله تعالى من تعظيم الله، لأن القرآن كلام الله. ودخول الخلاء بما فيه القرآن سواء كان مصحفا كاملا أو ورقة فيها القرآن يتنافى مع هذا التعظيم الواجب. فتعظيم كلام الله تعالى مطلقا واجب، ويحرم فعل ما يتنافى مع التعظيم، وهذا الفعل يتفاوت. فدخول الخلاء بالمصحف يتنافى وربما يؤدي إلى نوع من عدم الاحترام والسخرية وجعل كلام الله تعالى ككلام أي أحد، أي عدم المبالاة بكلام الله تعالى عندما يدخل الإنسان الخلاء وهو يحمل معه شيئا من كلام الله تعالى. من هذا الباب بتسيد الدليل من النصوص العامة ومن وجوب تعظيم كلام الله تعالى، لأن تعظيم كلامه من تعظيم الله تعالى، يحرم دخول الخلاء بالمصحف أو بأي ورقة فيها شيء من كلام الله تعالى. كذلك أي فعل يتنافى مع الاحترام قد يحرم وقد يكره، وإن لم يقصد من فعل ذلك عدم الاحترام، كما يلاحظ من بعض الناس في هذا المسجد في الصف الأول يعني المصاحف خلف ظهورهم وإسناد ظهورهم إلى المصاحف، وهذا يتنافى مع تعظيم كلام الله تعالى. وإن كانت أصبحت هذه عادة عند كثير من الناس، وربما يستغرب بعض الناس إذا قيل إن هذا الفعل يتنافى مع تعظيم كلام الله، لأن بعض العادات تغلب حتى تصبح مألوفة، ومخالفتها من الصعوبة بمكان، ولا يعرف هذا الوضع إلا في هذا المكان الذي كان ينبغي ألا يعرف في هذا الوضع وهذه العادة. إسناد الظهور إلى المصاحف وجعل المصاحف خلف ظهور الناس، ثم تمديد الرجول إلى المسلمين المستقبلين إلى القبلة يتنافى مع آداب الجلوس في المجالس. هذا الفعل وهذا التصرف ينبغي تنبيه أولئك الإخوة الحريصين على فعل الخير المتبادرين إلى الصف الأول، ولكنهم يخطئون هذا الخطأ، وهو خطأ غير مقصود بالنسبة له، ولكنه خطأ واضح وقد انتقده غير واحد من الزوار واستغربوا ذلك، وهو فعلا فعل مستغرب، ينبغي التنبيه على ذلك. وإن كان نحن نتأكد أن قصدهم ليس الاستخفاف بكلام الله تعالى وعدم الاحترام، ولكن المظهر مظهر عدم الاحترام ومظهر عدم التقدير. إذا لا ينبغي أن يقف المسلم موقفا هو مظهر من مظاهر عدم احترام وتقدير كلام الله وعدم المبالاة به، وجعل المصاحف كالكتب العادية الأخرى. هذا بالاستدراج، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. تقدم الكلام على النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ولذلك جعل في الترجمة الضمير لهما باب النهي عن التضبيب بهما أي بالذهب والفضة إلا بيسير الفضة. الاستثناء في يسير الفضة، وأما الذهب ولو كان يسيرا فغير جائز التضبيب. التضبيب جبر محل الكسر والسدع والشق بشيء يسير من الفضة، وهذا الشيء اليسير من الفضة محل خلاف بين أهل العلم في الجواز وعدم الجواز، ولكن المؤلف جزم بجواز يسير الفضة، ولذلك قال: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة، أي يجوز التضبيب بيسير الفضة. وهل هذا اليسير محل اتفاق وإجماع أو محل خلاف؟ فهو محل خلاف، وإن كان القول الراجح جواز ذلك بيسير الفضة. ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين اثنين. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، أي شيء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. تقدم معنى الجرجرة هو الصوت، صوت نزول الماء في الحلق. هذا تشبيه، ليس معنى ذلك أنه يجرجر النار بعينها، ولكن كأنه يجرجر النار، أن ذلك الماء الذي يشرب والطعام الذي يأكل في إناء الذهب والفضة كأنه يدخل بطنه، فهو يشبه النار باعتبار النتيجة والجزاء المؤلم. محل الشاهد: أو إناء فيه شيء من ذلك، أي من شرب في إناء فيه شيء من الذهب والفضة، وإن لم يكن فضة خالصة أو ذهبا خالصا، يترتب عليه هذا الحكم. وهذا الحديث اختلف في صحته، لأن مداره على يحيى بن محمد الجاري، وقيل في هذا الرجل، قال البخاري: إنهم يتكلمون فيه، أي يطعنون فيه. وقال ابن عدي: هذا الحديث منكر، لأن الراوي الذي هو مدار الحديث ضعيف متكلم فيه، وهو مخالف للحديث الصحيح الذي سيأتي، أي من حيث هذا الشيء اليسير من الذهب والفضة، لا في أصل حكم الذهب والفضة، وذلك قد تقدم مع محل اتفاق في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة. الحديث الثاني وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أي مكان الكسر والصدع والشق. المراد بالشعب هنا الصدع والشق. اتخذ سلسلة من فضة وما يوصل طرف الكسر بالطرف الثاني، وليس بسلسلة ولكنه سلسلة بفتح السين. فظاهر الحديث فاتخذ، فاعل اتخذ هو النبي عليه الصلاة والسلام، اتخذ النبي مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ظاهر هذه الرواية أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على الجواز. ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة، وهذه الزيادة التي عند أحمد قد تفيد أن الذي فعل ذلك هو أنس، لذلك اختلف المحدثون هل الذي اتخذ شعبا لقدح النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي نفسه، أو ذلك من عمل أنس. هناك اختلاف بين الحفاظ، والذي تدل عليه رواية البخاري أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف وأيده الشارح، حيث أخذ الحكم من الحديث فقال الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب، وهذا حجة لمن أجاز ذلك كالإمام أبي حنيفة وغيره من أهل الحديث، أي إن ضبة صغيرة من فضة يجوز اتخاذها لقدح مكسور لإناء مكسور، أي يجبر الكسر في شيء يسير من الفضة. ويرى الإمام أبو حنيفة إن الذي يشرب إذا أراد أن يشرب لا يجعل الفضة على فمه، يشرب من الناحية الأخرى، ورعا منه رحمه الله. وعلى كل بالنسبة للضبة الصغيرة الذي عليه أهل العلم وعلماء الحديث وبعض الأئمة جواز ذلك، وإن كان الأولى عند الاستغناء عن الفضة بغيرها العدول عنها ورعا وخروجا من الخلاف، هذا هو الأحوط. وعند الحاجة إليها وعدم غيرها يجوز، ولكن الورع كما قلنا عدم استعمالها مع وجود غيرها مما يغني. وهذا الحديث معارض الحديث الأول كما ترون، حديث أنس معارض لحديث ابن عمر. وفي الجواب وجهان، الوجه الأول الترجيح، لأن الحديث الأول ضعيف وهذا هو الصحيح، ويقدم هذا الحديث الصحيح على الحديث الضعيف الذي فيه ما قال. الوجه الثاني التوفيق بأن يعتبر حديث عبد الله بن عمر عاما، لأن قوله أو في إناء أو إناء فيه شيء من ذلك شيء عام، فأننا نقول شيء من ذلك إلا ما كان من ضبة يسيرة من فضة، ويكون حديث أنس مخصصا لحديث عبد الله بن عمر على فرض صحة حديث عبد الله بن عمر، أي عندما نصحه، إذ يحتمل أن يكون للحديث طريق غير هذا الطريق ويصح، وعند صحته التوفيق سهل. هذا نص عام خصصه الذي بعده، فالتخصيص أولى من الترجيح إذا أمكن ذلك. وأما كون الضبة يسيرة، أي الحكم بأنها يسيرة أو كبيرة، المرجع في مثل هذا هو العرف. إذا جاء ذكر شيء يسير أو كبير أو صغير ولم يأتي تحديد في الشرع، تحديد اليسر وتحديد الكبر وتحديد الصغر، القاعدة في مثل هذا في كل شيء المرجع العرف. ما أطلق في الشرع ولم يحدد الشارع، سواء كان مسافة أو حجم شيء كما في هذه المسألة، مثلا مسافة القصر في السفر والضبة اليسيرة إيش مقدارها، في مثل هذه الأمور المرجع العرف. ما عده العرف صغيرا فهو صغير، ما عده العرف كبيرا فهو كبير. المسافة التي يعدها العرف طويلة فهي طويلة، والقصيرة فهي قصيرة، وهكذا. هذه قاعدة أصولية عند أهل العلم في كل شيء لم يرد تحديده في الشرع، والله أعلم.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب نصة في آلية الصبح والانتهاء. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تمر من صبح وتوضأ. رواه البخاري وأبو داود بن ماجه. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صبح. رواه أحمد.
باب الرخصة في آنية الصفر النحاس ونحوها وما يشبه النحاس من المعادن غير الذهب والفضة. باب الرخصة في استعمال آنية من النحاس الأصفر وغير الأصفر وغير النحاس من المعادن ما عدا الذهب والفضة. عن عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر من نحاس أصفر فتوضأ منه أو توضأ فيه. الثور يشبه الطشت أو الطشت أكبر وهو أصغر، إناء يشبه القدرة، وهو الطشت نفسه كما يقول الحافظ ابن حجر. والطشت يقال له الطشت ويقال له الطشت ويقال له الطش أو الطش، أربع لغات. والحديث بالنسبة لما يتعلق بأحكام الوضوء سيأتي، لكن محل الشاهد كون النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منه، إذن يجوز استعماله استعمال الثوب وما في معناه في الوضوء وفي غير الوضوء. وأما استعمال الذهب والفضة في الوضوء لا في الشرب ولا في الأكل ولكن في الوضوء وغير الوضوء من الاستعمالات محل خلاف كما تقدم. محل الإجماع تحريم الأكل والشرب فيهما في آنية الذهب والفضة، أما بقية الاستعمال فهو محل خلاف من باب التذكير، لأن هذا قد تقدم، لأن النهي إنما ورد في الأكل والشرب فيهما لا في سائر الاستعمالات. وقد شدد بعض علماء الحديث في من يحرم سائر الاستعمالات، واعتبر ذلك زيادة على الشرع، لأن الشرع إنما حرم الأكل والشرب فيهما ولم يحرم سائر الاستعمالات، ومن حرم فإنما هو بالقياس. وهل القياس يتم أو لا يتم محل أخذ ورد بين أهل العلم. وأما ما عداهما فيجوز استعمال جميع المعادن في الأكل والشرب والوضوء وفي غير ذلك. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من سفره، إلى المخضب إناء أكبر من الثوب تغسل فيه الملابس وهي متقاربة، الثور والمخضب والقشت متقاربة، كما أن القدور تتفاوت، هناك القدر الصغير والوسط والكبير، وليس هناك كبير فائدة في تحديث هذه الأشياء، ولكن محل الشاهد جواز استعمال هذا المعنى. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب تخمير الأواني. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قط الإناء وأوفوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه مكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. باب استحباب تخمير الأواني.
باب استحباب تخمير الأواني. من خمر إذا غطى، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل ولا تذهب، إن ذهب العقل جن الإنسان، والخمر تغطي ولا تذهب. وسمي الخمار خمارا لأنه يغطي رأس المرأة، ويسمى الغطاء خمارا أيضا لأنه يغطي الإناء. باب استحباب تخمير الأواني، أي تغطية الأواني على اختلافها. عن جابر بن عبد الله في حديث له رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاءك، أي اربط سقاءك القربة، اربطها واذكر اسم الله عند ربطها، وخمر إناءك، غط إناءك واذكر اسم الله عندما تغطي إناءك، ولو أن تعرض عليه عودا، إن لم تجد غطاء كافيا لو عرضت عليه عودا قام مقام الغطاء، لو عرضت مسواكا أو قلما على كأس فيه ماء أو فيه شراب ولم يتيسر الغطاء قام ذلك مقام الغطاء. والحديث متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غط الإناء وأوكل السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء أو لا يمر بسقاء بقربة ليس عليه أو أي سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. في الحديث مشروعية غطاء الأواني وربط القرب وإطفاء السراج وأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند ذلك كله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغطاء الإناء أن من لم يتيسر له ذلك عليه أن يعرض عودا ولا يترك مكشوفا ولو بعود معروض. وفي رواية مسلم بيان للسبب: فإن في السنة ليلة مجهولة غير معروفة في طول السنة ينزل فيها وباء ليلة معينة أخفاها الله في السنة لا يعلمها أحد ولا يمر هذا الوباء. الوباء مرض عام دون تحديد بمرض معين، بلاء عام، سرطان وغير السرطان، أي مرض وأي وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. أراد أن يتكلف بعض الناس لتعيين تلك الليلة في السنة ولكن باءوا بالفشل، وهكذا كل من يتكلف تحديد ما لم يحدد الشارع. الله عليم حكيم أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ولم يرد تحديد دقيق لتلك الساعة، وأخفى ليلة القدر في شهر رمضان وفي العشر الأواخر بالتحديد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أرجى ذلك ليالي الوتر، ليالي الأوتار من العشر الأواخر، ولكن لم يحدد لا 27 ولا 25 أو 23. وأخفى الله هذه الساعة في السنة أو هذه الليلة في السنة ولم يبين تلك الليلة. ومن يريد تعيين وتحديد هذه الأشياء التي لم يحددها الشارع إنما يتكلف، وقد نهينا عن التكلف، وللشارع حكمة أو لله حكمة في هذا الإخفاء. والحكمة قد تظهر مثلا في شهر رمضان، لو أننا علمنا أن ليلة القدر ليلة معينة بالتحديد في العشر الأواخر لترك أكثر الناس أو جميع الناس إحياء ليالي رمضان حتى تأتي تلك الليلة فيحلوها ثم يتركوا بقية الليالي. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، والذي خلقنا ويعلم ميولنا وطبيعتنا وضعفنا أخفى ذلك لنجتهد في العبادة طول الشهر ونجتهد أكثر فأكثر في العشر الأواخر وفي الأوتار من الشهر، في الأوتار من العشر الأواخر. كذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة متى، وإن كان حاول بعضهم أن يجعل ذلك بعد صلاة العصر، ولكن مجرد تخمين واجتهاد ليس هناك تحديد، والحكمة فيها كالحكمة في ليلة القدر في شهر رمضان. كذلك في هذه الليلة في السنة لو كانت الناس تعلم إن تلك الليلة المعينة التي ينزل فيها الوباء لغطوا أوانيهم في تلك الليلة فقط وتركوا في بقية الليالي طول السنة، قد يتلوث الطعام والشراب بغير الوباء، ولكن الشارع الحكيم أخفى ذلك، فعلى العباد أن يمتثلوا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن بيان العلة وأمر بأن نغطي الأواني فقط دون بيان لهذا السبب لوجب الامتثال. امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والانتهاء من نهيه لا يجوز أن يتوقف ذلك على معرفة العلة والحكمة، بحيث إذا لم تعرف العلة أو الحكمة لا تمتثل، إلا إذا علمت ذلك هذا ليس من باب الاتباع، بل قد يؤدي ذلك إلى اتباع الهوى. فالواجب الامتثال نهيا وأمرا علمنا الحكمة أو لم نعلم، والله أعلم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون القمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. والترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضول المجوس فقال: انقوها غسلا واطبخوا فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب. رواه أحمد. والإهالة الولد، والسنخة المتغيرة
بكسر النون في الاثنين، السنخة والزنخة بمعنى واحد المتغيرة. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزالة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية.
باب آنية الكفار، أي استعمال آنية الكفار. حكم استعمال آنية الكفار سواء كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى أو المشركين الذين لا كتاب لهم، أو المجوس عبدة النار، وجميع أجناس الكفار من المرتدين وأهل كتاب وغيرهم دون تفريق بين أنواع الكفار، بين أصناف الكفار: مرتدين أو كفارا أصليين أو المجوس، كما سيأتي التنصيص عليهم جميعا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيبه من آنية المشركين. إذا أطلق المشركون أي مشرك العرب وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، لا يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم ولا ينهاهم عن ذلك. وسكوت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يستمتعون آنية المشركين دليل على جواز استعمال ذلك، ودليل على طهارة أعيانهم وأن أعيانهم وأبدانهم ليست بنجسة، ولكن النجاسة فيهم نجاسة الاعتقاد، وإنما تغسل الأواني عند الحاجة إليها وعدم وجود غيرها من باب الاستقذار، أي نظافة ونزاهة، لا لأن أبدانهم نجسة، أبدانهم طاهرة هم من بني آدم، ولكنهم لا يحرصون على تحري الطهارة والاجتناب من النجاسة، لذلك شرع لنا أن نغسل أوانيهم عند الحاجة إليها. هذا ما يدل عليه حديث جابر. وعن أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أي الكفار والنصارى، أفنأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، لأنهم قوم لا يتحرون الطهارة، يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير ثم ربما لا يغسلون بعد ذلك. وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. أراد أن يفهم بعض أهل العلم من قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا فاغسلوها دليل على نجاسة أعيانهم وأبدانهم، وهذا الاستدلال ضعيف جدا ليس بواضح. غسل الأواني كما سيأتي العلة واضحة، لأنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الكمور، وأما أبدانهم فطاهرة كما تقدم تحقيق ذلك، لأن الله تعالى أباح لنا نساء المحصنات من نسائهم، ومن يأخذ نصرانية أو يهودية لم يؤمر بأن يتحرى من عربها ولعابها وما قد يمسه منها من الرطوبات، لم يؤمر بأكثر من أن يغتسل من الجنابة كما إذا ضاجع المسلم، لم يأت ما يدل على التحري من رطوباتهم ومن أبدانهم. الأصل الطهارة، والانتقال من هذا الأصل بدون دليل لا يجوز، ولا بد من دليل صريح. وأما الاستدلال بقوله تعالى إنما المشركون نجس فغير واضح، لأن السياق يدل أن نجاستهم نجاسة الاعتقاد، وهذه الإباحة إباحة التزوج بنسائهم وإباحة أكل ذبائحهم وإباحة استعمال أوانيهم دليل واضح على طهارة أعيانهم وأبدانهم. وإنما النجاسة طارئة، والنجاسة الطارئة تغسل وتطهر، والشيء الذي تنجس إنما هو متنجس بنجاسة طارئة وليس ذلك من أبدانهم. الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها على نجاستهم غير وارد. والله أعلم. ولأحمد وأبي داود قال أبو ثعلبة: إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا فيها. في هذه الزيادة عند أحمد بيان للعلة، علة الأمر بالغسل، لأنهم يشربون فيها الخمور ويأكلون فيها الخنزير ويطبخون فيها الخنزير، والأمر واضح في عدم دلالة هذه النصوص على نجاسة أبدانهم. وقد تقدم هذا البحث مستوفا. وإن لم تجدوا غيرها، أما مع وجود غيرها، مع وجود غيرها فالأولى عدم استعمالها، لأن غيرها من الأواني التي لم تطبخ فيها لحوم الخنزير ولم تشرب فيها الخمور أولى فأنزه فأطهر. فعند عدم الحاجة إليها لا تستعمل، أي مع وجود غيرها. ولكن القول استعمالها عند ذلك فيه نوع من الكراهة، إثبات حكم يحتاج إلى دليل، إنما الأولى عدم استعمالها مع وجود غيرها، والله أعلم. هذا بالنسبة الحديث الأول بالنسبة لآنية المشركين، وحديث أبي ثعلبة بالنسبة لأواني أهل الكتاب. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس عبدة النار، قال: انقوها غسلا، نظفوها، واطبخوا فيها. إذن جميع الكفار على حد سواء. إذا كان عبدة النار المجوس يجوز استعمال أوانيهم بعد غسلها وتنقيتها لأنهم لا يتحرون الطهارة، كذلك المرتدون من العلمانيين والماركسيين والمرتدين العاديين، جميع غير المسلمين يجوز استعمال آنيتهم. وعند الاستعمال حتى إذا كانوا لا يطبخون فيها الخنزير ولا يشربون فيها الخمر، الأولى أن تغسل من باب النظافة والنزاهة لعدم تحري الجميع الطهارة، لأنهم لا يدينون بالإسلام الذي يتحرى الطهارة هو المسلم الملتزم. ولذلك إذا كان بعض المسلمين من الغفلة والجهل إلى درجة أنهم لا يعرفون الطهارة والنظافة، لأن من المسلمين من سكان البوادي في كثير من الأقطار من لا يعرفون حتى كيف يغتسلون من الجنابة وهم مسلمون بالانتساب، أواني أمثال هؤلاء ينبغي أن تغسل كما تغسل أواني الكفار، لأن العلة واحدة: عدم تحري الطهارة، إنهم لا يعرفون شيئا من الطهارة. والإسلام هناك إسلام رسمي منتسب إلى الإسلام، الديانة مسلم، هكذا إسلام كثير من الناس. وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود الذين كانوا في المدينة يعتبرون أهل ذمة ويخضعون للحكومة الإسلامية وللسلطان الإسلامي، لا يعتبرون في ذلك الوقت كفارا حربيين، لذلك كان المسلمون يتعاملون معهم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون يدعى من يهودي إلى طعام ليتناول. فالنبي عليه الصلاة والسلام من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولتحبيب الإسلام إلى الناس يتواضع ويجيب دعوة هذا اليهودي فيأكل من طعامه، لأن في ذلك بيان محاسن الإسلام ولين الجانب وحسن الخلق، ومن يرد الله له الهداية يهتدي بمثل هذه المعاملة، هذه المعاملة الكريمة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الكافر غير الحربي لنا أن نتعامل معه، إن دعانا إلى طعام أجبنا، فينبغي أن نستعمل ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة، بحيث إننا إذا حضرنا نعتز بإسلامنا، لا نأكل إلا من الحلال ولا نشرب إلا من الحلال، وإذا جاء وقت الصلاة لا نفوت. هناك أبواب، الباب الأول ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه، أي إذا كان هناك مكان مهيئ للتخلي حتى يتصور أن هناك دخول وخروج، وأما إذا لم يكن هناك مكان مهيئ لذلك فيشرع ما سيأتي من الدعاء عندما يشمر الإنسان ثيابه ويقعد في محل التخلي، أي قبل القعود وقبل الشروع في التخلي، ولكن إذا حدد له مكانا وشمر ثيابه قال ذلك. وإذا كان المكان مهيئا كما هو معلوم يقول قبل الدخول، أي عند إرادة الدخول لا بعد الدخول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد دخول الخلاء لا بعد الدخول، وقد جاء هذا الكلام مصرحا به عند البخاري في الأدب المفرد، إذا أراد دخول الخلاء وقبل الدخول قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ويقال خبث ويقال خبث، وخطأ بعض الناس الإسكان، ولكن الأصل فيما كان على فعل، لك أن تضم ولك أن تسكن، ككتاب وكتب وكتب، كذلك خبث وخبث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، أي الاستعادة من الذكور والإناث من الشياطين، إن الشياطين لها الذكور والإناث، وكلها فيها الخبث والشر، ويستعاذ من خبثهم رجالا ونساء، رواه الجماعة. وهذه الاستعادة مشروعة وسنة، ثبتت بالقول والفعل، ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وزيادة بسم الله محل خلاف بين أهل العلم في ثبوت هذه الزيادة، ولكن قال ما هو من ذكر الله تعالى لعله يشمل عموم الأمر بذكر الله تعالى والتحسن بسم الله سبحانه وتعالى. والخبث أو الخبث قد يطلق على الكلام، وإذا كان كلاما فهو الشتم والإساءة، ويطلق على بعض الملل والملة الخبيثة هي الكفر، ويطلق على الطعام، والطعام الخبيث هو المحرم، ويطلق على الشراب إذا كان ضارا يقال له خبيث. وعلى هذا قد يراد بالخبث والخبائث المعاصي ومطلق الأفعال المذمومة، ولكن الظاهر هو ما فسر به أهل العلم سابقا، أي ذكران الشياطين وإناثها. وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك بعد الخروج، غفرانك. لفظة غفرانك يحتمل أن تكون مفعولا به، أي أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك، أو مفعول مطلق اغفر لي غفرانك. المفعول المطلق هو المصدر المؤكد للفعل، يؤخذ من نفس الفعل، اغفرني اغفر لي غفرانك. والمفعول به تقدر فعلا مناسبا، أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك. أراد بعض أهل العلم أن يعلل طلب الغفران بعد الخروج من الخلاء، ما الذي حصل من الإنسان سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته؟ قيل أما بالنبي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يذكر الله على كل أحيانه، وفي هذه الحالة قطع الذكر، ترك الذكر، لذلك طلب الغفران لكونه ترك الذكر في هذه الحالة. وهذا الكلام فيه نظر، لأنه لم يترك غفلة ولكنه ترك لأن الترك هو المطلوب الآن، ولا يترتب على ذلك ما يطلب الغفران. الوجه الثاني غفرانك لما قد يحصل من التقصير، وهو الحاصل فعلا في شكر نعمة الله تعالى، حيث رزقه وأكل من الطيبات ويسر الله له أكل الطيبات، ثم بقي في جسمه ما ينفع جسمه وسهل للفضلات الخروج بسهولة وبطريق مهيأ. التقصير في شكر الله تعالى في هذه النعمة يتطلب الغفران، لذلك كأنه يتذكر الإنسان بعد خروجه من الخلاء وقضاء حاجته، يتذكر هذه النعمة وتقصيره في شكر الله تعالى على هذه النعمة، فيطلب المغفرة من الله، غفرانك لقاء تقصيري في شكر نعمتك، حيث يسرت لي ورزقت لي الطيبات وأبقيت في جسمي ما ينفع الجسم ثم أخرجت ما يضر بقاؤه. يكون بهذا المعنى طلب الغفران، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث محل أخذ ورد بين أهل العلم من حيث الدرجة، وعلى كل على فرض ثبوته المعنى واضح. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وهو الخارج، وعافاني بعد خروجي، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب سبب استسقاء الاستسهاد مع قيل ذكر الله. عن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل القراءه نزع خاتمه. رواه حمزه الا احمد صححه الترمذي.
باب ترك استسحاب ما فيه ذكر الله ألا يستسحب معه عندما يدخل الخلاء ما فيه ذكر الله، سواء كان خاتما فيه ذكر الله كالبسملة وشيء من القرآن أو أي شيء فيه ذكر الله. والمصحف من باب أولى، إدخال المصحف في الخلاء قيل إنه محرم، وقيل مكروه كراهة تحريم، وقيل كراهة تنزيه. ولو لم يثبت هذا الحديث، لأن في الحديث مقال، ومسألة دخول الخلاء بالمصحف، دخول الخلاء بالمصحف غير لائق، ويمكن التحريم وتصيد الدليل من وجوب احترام كلام الله تعالى. ولو لم يثبت هذا الحديث، احترام كلام الله وتعظيم كلام الله واجب، تعظيم كلام الله تعالى من تعظيم الله، لأن القرآن كلام الله. ودخول الخلاء بما فيه القرآن سواء كان مصحفا كاملا أو ورقة فيها القرآن يتنافى مع هذا التعظيم الواجب. فتعظيم كلام الله تعالى مطلقا واجب، ويحرم فعل ما يتنافى مع التعظيم، وهذا الفعل يتفاوت. فدخول الخلاء بالمصحف يتنافى وربما يؤدي إلى نوع من عدم الاحترام والسخرية وجعل كلام الله تعالى ككلام أي أحد، أي عدم المبالاة بكلام الله تعالى عندما يدخل الإنسان الخلاء وهو يحمل معه شيئا من كلام الله تعالى. من هذا الباب، أي بتصيد الدليل من النصوص العامة ومن وجوب تعظيم كلام الله تعالى، لأن تعظيم كلامه من تعظيم الله تعالى، يحرم دخول الخلاء بالمصحف أو بأي ورقة فيها شيء من كلام الله تعالى. كذلك أي فعل يتنافى مع الاحترام قد يحرم وقد يكره، وإن لم يقصد من فعل ذلك عدم الاحترام، كما يلاحظ من بعض الناس في هذا المسجد في الصف الأول يعني المصاحف خلف ظهورهم وإسناد ظهورهم إلى المصاحف، وهذا يتنافى مع تعظيم كلام الله تعالى. وإن كانت أصبحت هذه عادة عند كثير من الناس، وربما يستغرب بعض الناس إذا قيل إن هذا الفعل يتنافى مع تعظيم كلام الله، لأن بعض العادات تغلب حتى تصبح مألوفة، ومخالفتها من الصعوبة لمكان، ولا يعرف هذا الوضع إلا في هذا المكان الذي كان ينبغي ألا يعرف في هذا الوضع وهذه العادة. إسناد الظهور إلى المصاحف وجعل المصاحف خلف ظهور الناس، ثم تمديد الرجول إلى المسلمين المستقبلين إلى القبلة يتنافى مع آداب الجلوس في المجالس. هذا الفعل وهذا التصرف ينبغي تنبيه أولئك الإخوة الحريصين على فعل الخير المتبادرين إلى الصف الأول، ولكنهم يخطئون هذا الخطأ وهو خطأ غير مقصود بالنسبة لهم، ولكنه خطأ واضح وقد انتقده غير واحد من الزوار واستغربوا ذلك، وهو فعلا فعل مستغرب، ينبغي التنبيه على ذلك. وإن كان نحن نتأكد أن قصدهم ليس الاستخفاف بكلام الله تعالى وعدم الاحترام، ولكن المظهر مظهر عدم الاحترام ومظهر مظهر عدم التقدير. إذا لا ينبغي أن يقف المسلم موقفا هو مظهر من مظاهر عدم احترام وتقدير كلام الله وعدم المبالاة به، وجعل المصاحف كالكتب العادية الأخرى. هذا بالاستدراج، وبالله التوفيق.